بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 13 من الجزء الخامس، صفحة رقم 94. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام دولة الإسلام، كانت الهجرة إليها واجبة على كل مسلم كان في مكة، والتي كانت يومئذ دار كفر وصد عن سبيل الله، وكانت في عداء دائم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكانت تخرج جيوشها الواحدة تلو الآخر لتقضي على دين الله تعالى في مهده ونواته الأولى. الآية هنا تذكر حال صنف من الذين دخلوا في دين الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنهم آثروا البقاء في ديار أهل الكفر والشرك، يحملون همومهم ويكثرون سوادهم، ولم يهاجروا إلى أرض الإسلام والمسلمين معتذرين عن ذلك بأعذار واهية لا تصح. معلوم لديكم أن بقاءهم مع المشركين فيه تكثير لعددهم، وفيه ترك التمايز عنهم وعن ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وفيه ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، وفيه تقوية لشوكتهم، وفيه فوات لأنواع من علوم الشرع مما يحتاجه المرء في دنياه وينفعه في آخرته. الآية تذكر حال أناس أسلموا في مكة ولم يهاجروا مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بقي الواحد منهم في مكة مخفيا إسلامه، كاتما إيمانه، زاعما أنه ضعيف لا حول له ولا قوة على الهجرة. والمصيبة أنه كان يخرج مع جيش مكة الذي قصد قتال المسلمين في المدينة. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الآية التي معنا. إذن فهؤلاء يقتلون وهم في جيش أهل الكفر، وهذا أمر جلل قد يوقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حرج شديد، لأن قتلهم كان على أيدي المسلمين غالبا وهم مسلمون، وهذا أمر ليس سهلا عليهم. ولذلك جاءت الآية تصف حالهم بما وصفت، يعني هؤلاء لا يقدرون على إظهار دينهم في مكة، فكانوا من الذين ظلموا أنفسهم بتركهم الهجرة وهم قادرون عليها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بترك الهجرة وكانوا قادرين، وكانوا من الذين رضوا بالذلة وهم قادرون على التخلص منها. ولما جاءتهم الملائكة لتقبض أرواحهم سألتهم سؤال توبيخ، أو أنها سألت أرواحهم بعد قبضها وقالت لهم: فيما كنتم؟ يعني كيف كان حالكم مع دينكم الذي دخلتموه؟ لماذا مكثتم في ديار الكفر ولم تهاجروا؟ اعتذروا عن قبح فعلتهم بما لا يصح. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني زعموا أنهم قوم مستضعفون أذلاء في بلد الكفر لا يستطيعون فعل شيء. أبطلت الملائكة عذرهم هذا وأعلموهم بأنهم كانوا قادرين على ترك هذه الديار وأن أرض الله واسعة، ولكنهم لا يريدون الفرار بدينهم فظلموا أنفسهم بذلك، فكان جزاؤهم كما قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دخولهم جهنم لا يدل على كفرهم، هم مسلمون لكن اقترفوا كبيرة من كبائر هذا الدين فاستحقوا سخط الله وعقوبته. ومزيد من التأمل في بيان حقيقة هؤلاء نستطيع القول: إن الذي منعهم من الهجرة هو ما أصاب قلوبهم من مرض الخوف من صناديد أهل الكفر وكبارهم، ولعلهم يرجون أن يكون لهم شأن عندهم، ولا يريدون التضحية براحتهم وأمانهم الموهوم، كما هو الحال مع عدد من أبناء الإسلام في زماننا الذين يقفون مع الباطل وأهله من قادة الظلم والصد عن الدين والسعي إلى تحجيمه، ممن يريدون دينا على طريقتهم لا على مراد من نزل الدين من عنده. تراهم يذلون أمامهم ولا ينطقون بالحق الذي يعلمونه حق العلم، بل وربما كانوا اليد التي يضرب بها أهل الظلم في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانتبهوا إلى أننا نتكلم عن صنف لم يستطع أن يظهر شعائر الله ودينه في ديار الكفر، وليس له عذر حقيقي في بقائه في دارهم، هذا بخلاف من كان له عذر معتبر في ذلك، كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه. الله تعالى قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. سورة الأنفال. هذا الحديث القرآني عن هذا الصنف يفيدنا في توجيه من يعتذر عن العمل لدين الله في بلاد المسلمين بأعذار واهية لا وزن لها. تراه يظهر في مواطن شتى في صف الباطل وأهله، قد لا يتمعر وجهه ولا يتحرك قلبه من أجل محارم الله التي تنتهك ومن أجل دين الله الذي يضيع، كأن الآية تقول له: لا تترك إخوانك العاملين لدين الله وحدهم، فإن الحمل ثقيل عليهم والمتربصون بهم أشداء على دعوتهم، فاحرص على أهل الحق والزمهم وانصرهم. ومن فوائد الآية الوعظية التي لا تخفى فائدة الانغماس في المجتمع الصالح والصحبة الطيبة. يعني تأملوا كيف كانت مسألة الهجرة مسألة ولاء وبراء ودين، وكيف كان الوعيد على تركها شديدة، وما ذلك إلا لأن البيئة الطيبة تعين كثيرا على الثبات وزيادة الإيمان، بخلاف البيئة التي غلب فيها الكفر والفسق فإنها جارفة ولو بعد حين، وقل ما ينجو عبد من طرائقهم وحيلهم. اللهم اربط على القلوب. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بعد فتح مكة، وبعد أن أصبحت مكة دار إسلام. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، أي احرصوا على الجهاد والنية الصالحة في أعمالكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ولكن هذا لا يعني أن الهجرة انقطعت إلى يوم القيامة، بل إن الهجرة قائمة أحكامها كلما لزم الأمر واحتاج صاحبها إليها. ومن المسائل العلمية التي يذكرها أهل التفسير والفقه في هذه الآية مسألة الإقامة في بلاد أهل الكفر والهجرة إليها، وهي مسألة تعني كثيرا من المسلمين في زماننا. مجمل القول فيها أن الأصل هو عدم جواز الإقامة في بلاد الكفر والهجرة إليه، هذا الأصل، لما قد يتعرض له المسلم من فتنة في دينه وعقيدته وما تربى عليه، ولما أخرجه أبو داود عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما، يعني لماذا؟ قال: لا تراءى ناراهما، يعني لا ترى ناره التي يوقدها في بيته، يعني هذا حث على الابتعاد عن أهل الشرك ومساكنهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قد أخرج أحمد والنسائي واللفظ له عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. مسألة ثانية في مسألة الإقامة عندهم: إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة للإقامة في بلاد الكفر أو الهجرة إليها، لا حرج في ذلك، في ضرورة في حاجة، هذا أمر يقدر بحسب الحاجة إليه، وهذا إذا أمن على دينه من أن يفتن فيه وكان قادرا على إظهار شعائر الإسلام وأدائها من الصلاة ونحوها. ومن أمثلة ذلك ما يحصل مع عدد من أبناء المسلمين الذين أوذوا من أجل دينهم في بلاد المسلمين وضيق عليهم، وكذلك ذهاب الدعاة إلى الله تعالى الذين يفتح الله على أيديهم قلوب كثير من أهل الكفر أو من أسلم في بلاده من أهل الكفر وكان مجيئه إلى بلاد الإسلام وكانت الإقامة فيها صعبا عليه وشاقا لأسباب متعددة. ومعلوم لديكم أن الله تعالى أجرى خيرا كثيرا على يد أبناء هذا الدين العظيم في بلاد الكفر ممن ألجأته الحاجة إلى الإقامة هناك، واستطاع المسلمون أن يوظفوا عددا من أسباب حضارة بلاد الكفر ورقيهم المادي في نشر الإسلام وإدخاله إلى العقول والقلوب، فبارك الله مسعاهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وكأن القرآن يجيبنا عما يدور في أفهامنا حول أناس صدقوا في عدم قدرتهم على الهجرة والفرار في دينهم أو الفرار بدينهم، وهم ممن صدقوا الله تعالى في سعيهم وبذلهم، ولكنهم عاجزون عن ذلك حقا، كأن يكونوا مستضعفين محبوسين عند أسيادهم من صناديد الكفر، أو هم من النساء والصغار الذين لا قدرة لهم، لا يستطيعون حيلة، لا قدرة لهم، لا نفقة للخروج من مكة، ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يعرفون الطريق إلى غيرها، ويغلب على ظنهم هلاكهم إذا خرجوا وحدهم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. وكأن القرآن يجيبنا عن حال عدد من أبناء الإسلام في زماننا ممن تقطعت بهم السبل وهم يقيمون في بلاد أهل الكفر وقد حصلوا على كثير من الحقوق هناك، وربما كان الواحد قادرا على تحصين دينه ونفسه أكثر مما هو عليه في بلاد الإسلام لما يفعله أهل الظلم بهم، بل ولربما نفع الله بهم في بلاد أهل الكفر واهتدى على أيديهم من اهتدى واستطاعوا أن ينصروا قضايا أمتهم بطريقة أو بأخرى. قال الله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء عذرهم الله تعالى وعفى عنهم وغفر لهم ما كان منهم وأذن لهم تيسيرا عليهم ورعاية لحاجاتهم. التيسير على المكلفين في أحكام الشرع معلومة ومعهودة، وذلك إذا لحقت بهم المشقة التي لا تكون معتادة. الله تعالى قال في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال لهم موجها ومعلما: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحديث. وهؤلاء لم يكتفي الشرع بالعفو عنهم، ولكنه أرشد إلى إعمال رابطة الدين في الدعاء لهم وفي نصرتهم، فإن بلاءهم شديد، هذول المستضعفين، كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في صلاته ويقنط من أجلهم بعد رفعه من الركوع، يسأل الله تعالى لهم حفظا، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر قريش، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم انهم ظلموا ومنعوا هؤلاء المستضعفين من إظهار دينهم ومن الهجرة. لا تظن أن واجبنا اتجاههم يقتصر على الدعاء لهم. صحيح أن الدعاء سلاح من الأسلحة التي لا يقبل سقوطها في حال من الأحوال، ولكن ثمة واجب لا نغفل عنه، وهو نصرتهم بقتال أهل الكفر وكسر شوكتهم لتكون العزة للدين وأهله. ولذلك أذكركم بما مر معنا من أجلهم في قول الله تعالى في سورة النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هنا مسألتان نافعتان لمن تأمل. الأولى: يجدر بمن هاجر من أجل الله تعالى أن يعلم أن الله عز وجل سيخلفه خيرا، وأن الأرض فيها مراغم كثير، يعني أماكن ومواطن يتحصن فيها المرء ويحفظ نفسه ودينه من ناحية، ثم يراغم بهجرته أعداء الله، يعني يقهرهم ويغلبهم من ناحية أخرى، وذلك كما حبسوه عن نصرة دينه وأرغموه على الكفر. وكذلك يجد في الأرض سعة، يعني يقيمه الله بالسعة في الرزق والهداية والعلم. وحتى نعيش ظلال الآية على حقيقتها، نتذكر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا فرارا بدينهم تاركين أوطانهم وقرابتهم. انظروا كيف أكرمهم ربهم وعوضهم خيرا، انظروا كيف أصبحوا من أغنياء الأرض ومن أقواهم وممن امتد ملكهم شرقا وغربا، على أننا على يقين أنهم ما هاجروا إلا ليكونوا في مكان يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من صدق عزيمتهم ونيتهم. المسألة الثانية: ربما يدرك الموت واحدنا وهو يفر بدينه ويهاجر امتثالا لأمر الله تعالى وحبا لدينه بنية صادقة، مات في الطريق. هذا العبد تبشره الآية الكريمة بأن أجره على الله وقع من بداية مفارقته لديار أهل الشر، وبأنه نال ثواب المهاجرين وإن لم يصل إلى مبتغاه. ولعلكم تذكرون قصة الذي قتل 100 نفس، كيف مات في طريقه إلى القرية الصالحة، فوقع أجره على الله وأكرمه ربه وتقبل منه، وقدر أن تقبض روحه ملائكة الرحمة ليكون من أهل الجنان. أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإكرام الله تعالى للعبد المهاجر بقبول عمله وسعيه إذا مات في طريقه فيه تحريض على الهجرة، وفيه ترغيب في مفارقة أهل الشرك واجتناب مخالطتهم بحسب القدرة. وقد أورد أهل التفسير بأسانيدهم عددا من قصص من هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا قبل أن يصلوا. الله تعالى قال في ختام الآية: وكان الله غفورا رحيما، هو ما نراه في كل معنى من معاني هذه الآية: فضل الله عظيم، رحمته وسعت عباده ما داموا على الصدق، ومغفرته باب أكرم به الصالحين من خلقه. اللهم اجعلنا منهم واسترنا بسترك يا الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.